أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه وجميع من والاه. ثم يعني قبل أن أبدأ، بعد أن أسلم على حضرة المشايخ والشيخات الموجودين والموجودات وألقي عليهم وعلى نفسي تحية الإسلام المباركة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بل يطيب لي حقيقة أن أشكر مرة أخرى القائمين على هذا الصفح المبارك، سواء من إداريين ومنظمين ومن مشايخ كرام يقومون على نشر العلم والفائدة لمستحقيها، يعني وينفقون زكاة علمهم ويبلغون رسالة ربهم إلى الناس أجمعين عبر هذا الصفح المبارك، من خلال يعني عبور الأجواء التي سبحان الله اختلطت وكثيرا تشوهت بما يبث عبرها ظلما وزورا، مما يعني يسيء إلى النفس وإلى الروح ويسيء إلى أخلاق المسلمين. يعني أتعفف عن ذكره على أسماعكم المباركة، وأخص منه فضيلة الشيخ الذي يعلم حقيقة يعني على خير نحسبه الله وحسيبه، أخص منه كما قلت فضيلة الشيخ أبو حفص أخي عبد الفتاح، وكذلك الشكر موصول لأخي فضيلة الشيخ أبي محمد المصري الذي كان قد سبقني يعني في إعطاء هذا الدرس المبارك، الذي يعني من سوء حظي قد كنت وصلت متأخرا، ربما استمعت إلى كلمات يسيرة من قوله وإن كانت يسيرة في المعنى، إلا أني أظنها بإذن الله عز وجل مباركة طيبة وافية. طبعا نحن كما أشار فضيلة الشيخ قبلنا أن هذا الدرس ربما بل هو بإذن الله سيكون الدرس الأول من سلسلة حلقات يعني نحاول فيها ما استطعنا ونجتهد قدر طاقتنا في شرح قواعد التجويد، قواعد تجويد القرآن العظيم. طبعا وكما تعلمون كلكم أن القرآن الكريم الآن موجود ولله الحمد والمنة على قراءة عشر، وأيسرها ربما أو يعني دعونا نقول أن أيسرها بل أشهرها هي رواية حفص عن عاصم التي هي مشهورة في دول مصر والخليج العربي وبلاد الشام وشيء من بلاد المسلمين الأخرى. نشرع بإذن الله عز وجل في شرح رواية حفص عن عاصم بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك إن يسر الله عز وجل الوقت وأطال في العمر وبارك فيه ننتقل بعد ذلك إلى شرح شيء من أصول القراءات العشر والروايات العشرين، شيئا فشيئا شرحا مبسطا يعني بسهولة ويسر إن شاء الله عز وجل، حتى يصل مسامعكم ثم أذهانكم بيسر وسلاسة. طبعا إن سنح لنا أو إن سنحت لنا الفرصة طبعا ووافق الإخوة الإداريون القائمون على هذا المنتدى أو على هذا المعهد المبارك يكون شيئا من تلاوات الإخوة، يعني مثلا نقوم بشرح شيء من التجويد نظريا لمدة تراوح النصف ساعة مثلا، ثم بعد ذلك إن سمحت الفرصة وسمح الإداريون كما قلت فنسمح للإخوة المشاركين والحضور أن يدلوا يعني بدلوهم ونستفيد من حضراتهم، ثم نسمع شيئا من تلاواتهم ونعلق عليه حتى بإذن الله يعني ننال شيئا من العلم النظري، ثم ندقق على القراءة العملية بإذن الله، فنكون أصبنا كلا الحسنيين بإذن الله عز وجل. طبعا كنت قد أعطيت الأخ المشرف الأخ أبو حفص بارك الله فيه، أعطيته ربما رابطا يعني يحوي كتابا من كتب التجويد الذي كنت حقيقة أود أن أبدأ في شرحه، وهو كتاب المذكرة في التجويد لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور محمد دبهان مصري يحفظه الله تعالى، أستاذ القراءات في أم القرى في جامعة أم القرى سابقا. قبل أن نستمر في ذلك أود أن أسأل أخي الشيخ، هل فعلا قام الإخوة بحصول على هذا الرابط وتنزيل الكتاب لنقرأ شيئا منه؟ يسمعني الشيخ إن شاء الله، أنتظر جوابه. يعني يمكن أن نقول أن معظم الحضور إن لم يكن كلهم يعني قد حازوا هذا الكتاب، هو الآن معهم إن شاء الله عز وجل. يعني لو قلت ابدأوا بفتح الصفحة الفلانية لنبدأ بقراءتها والتعليق عليها يكون الأمر سلسا إن شاء الله. هل نزل الكل يا إخوة؟ هل الكل معه هذا الكتاب؟ بعضهم شيخي يريد رابط الكتاب، فلو توفر عندك فضيلة الشيخ أبو حفص تعطيه لهم بإذن الله. طيب الآن إن شاء الله نحاول أن نعطيكم الرابط. طبعا الملف يعني صغير الحجم جدا، ربما يعني في دقيقة يكون قد نزل عندكم إن شاء الله. الآن أحاول أن أعطيكم الرابط إن لم يكن عند أخي فضيلة الشيخ أبو حفص. الشيخ أبو حفص موجود عندك الرابط أم ماذا؟ طيب معلش يا أخوة يعني انتظرونا قليلا، معلش يعني نبدأ على بينة من البداية يكون الموضوع أفضل بإذن الله. أنا كذلك أحاول أن أعطيكم الرابط إن شاء الله بإذن الله. الآن ثواني بس. تفضل يا مشايخ، هذا هو الرابط. من خلال هذه الصفحة التي يعرضها هذا الرابط تجدون كتبا عدة، ربما 10 كتب أو أكثر. نحن يعني نود أن تنزلوا بعد إذنكم جزاكم الله خيرا كتاب المذكرة في التجويد. كتاب المذكرة في التجويد ربما تجدونه في المنتصف. تفضلوا بارك الله فيكم. هل تسير كما يرام يا مشايخ أحبة؟ إن شاء الله الأمور تمام. يعني هذا الرابط يعني عامل معكم؟ طيب جيد. الآن أرجو من الإخوة إن شاء الله عز وجل أن يقوموا بتنزيل الرابط هذا الذي قد ذكرت، ويعني حتى ذلك من حين جيد أن نتكلم عن يعني نبذة يسيرة تعريفية عن مؤلف الكتاب هذا. طبعا الكتاب قلت لكم هو يعني يسمى بكتاب المذكرة في التجويد، يتكلم يعني على الخصوص عن رواية حفص عن عاصم كما أسلفت. طبعا مؤلف الكتاب هذا هو فضيلة الشيخ أبو الحسين محمد نبهان بن حسين بن نبهان مصري، ولد حفظه الله في مدينة حماه في مصر سنة 65 أو بتاريخ 25 من صفر سنة 63 و1300 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. درس فضيلة الشيخ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ثم ضعف بصره حتى كف وهو في 17 من عمره، ثم التحق بمعهد دار الحفاظ والدراسات القرآنية وتخرج منه، وتلقى القراءات 10 عن الشيخ سعيد بن عبد الله المحمد شيخ قراء مدينة حماه في عصره، وعين نائبا لمدير المعهد ودرس فيه أيضا، ثم انتقل يحفظه الله تعالى إلى مكة المكرمة سنة 1401 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودرس القرآن والقراءات في جامعة أم القرى، وهو ما يزال فيها حتى الآن. نسأل الله تعالى أن يختار له الخير حيث كان، إنه سميع قريب مجيب. هذه يعني نبذة يسيرة عن حياة مؤلف هذا الكتاب كما قلت، وهو الدكتور محمد نبهان بن حسين مصري ثم المكي الآن يحفظه الله تعالى، وهو كما قلت يعني متفرغ الآن لتدريس القراءات 10 وعلومها أظنها الصغرى والكبرى، كذلك تدريس في جامعة أم القرى، وله طلبة كثر على مستوى العالم الإسلامي. شيخ يعني مشهود له حفظه الله بالعلم والرسوخ فيه، يعني علم القراءة. طبعا نظم الشيخ، أو العفو أقصد، ألف الشيخ يعني كثيرا من كتب القراءات، كما أعلم أنه أفرد لكل قراءة من القراءة العشر مؤلفا خاصا بها، وبعض مؤلفاته تعنى بمجموعة من القراءات، كبعض كتبه يتكلم عن القراءة الثلاث المتممة للقراءة السبع، القراءة الثلاث المتممة للقراءة العشر. وله يعني تعليقات طيبة على التجويد، وعلى مباحث دقيقة، أو على مباحث دقيقة في التجويد. نسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بعلمه. طبعا في بداية أو في مستهل كتابه هذا، هل نزلتموه إخوة أم ماذا؟ نبدأ. طيب، كان المؤلف رحمة الله، كان المؤلف حفظه الله قد ترجم في مقدمة كتابه هذا ترجمة للإمام عاصم رحمة الله تعالى عليه، وقال أنه هو القارئ الكوفي الشهير المحدث الإمام أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، وهو معدود في التابعين، قرأ عليه خلق كثير، وإليه انتهت الإمامة في القراءة في الكوفة. كان كفيف البصر، وكان نحويا أو كان نحويا فصيحا، وكان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن، وقد قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ على زر بن حبيش، وقرأ على زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي الإمام عاصم رحمة الله عليه في آخر سنة 27 للهجرة النبوية المباركة. طبعا روى عن عاصم هذا خلق كثير، يعني اشتهر منهم إمامان سميا براويي حفص، وهما الإمام شعبة بن عياش والإمام حفص، الإمام حفص بن سليمان. طبعا سنختص كما قلت في شرحنا لهذا الكتاب برواية حفص عن الإمام عاصم. طبعا الإمام حفص هو الإمام الكوفي أبو عمر حفص بن سليمان الغاضري، ولد سنة 90 للهجرة، وهو صاحب عاصم وأحد رواته البارزين. قال الذهبي عنه في القراءة: إنه ثقة ثبت ضابط. كان الأولون يصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه. توفي الإمام حفص رحمه الله سنة 80 رحمة الله تعالى عليه وعلى شيخه وعلى عموم مشايخ المسلمين. طبعا الآن ربما خصوصا ونحن في بداية هذه الدورة المباركة، أسأل الله عز وجل أن تكون كذلك، ونحن في بدايتها يعني من المحبب والمستحسن أن نبدأ ولو بشرح يسير عن بعض المصطلحات التي قد تظهر لنا في طيات الشرح. فربما نسمع مثلا بمصطلح القراءة والرواية والطريق، ومن قبل ذلك الأحرف السبعة، وربما نسمع أيضا مثلا بالطرق القرآنية، يعني الطريق التي وصل إلينا القرآن من خلالها. فمصطلحات كهذه حري أن تبين وتوضح، خصوصا ونحن في بداية مشوارنا في هذه السلسلة المباركة. طبعا كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، ربما يعني لا تنظرني للقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منها، أو فقرأوا القرآن بما تيسر منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعن نزول القرآن على أحرف سبعة هو من رحمة الله عز وجل بعباده ليسهل عليهم. كلكم تعلمون يعني أن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك قبائل كثيرة منتشرة مختلفة، طبعا ربما في لهجاتها وفي طرق تلفظها للكلمات العربية، فلربما لو نزل القرآن على حرف واحد على طريقة واحدة لكان، دعونا نقول، موافقا للهجة أو لطريقة من طرق هذه القبائل، مما يكون مخالفا أيضا لطرق قبائل أخرى، مما سبحان الله يكون فيه مشقة على أهل هذه القبيلة أن يقرأوا شيئا مخالفا في طريقة نطقه عما تعلموه، خصوصا يعني الشيخ الكبير أو يعني الفتى الصغير أو الذين لم يكن لهم قدر كبير من التعلم. فلهذا سبحان الله من رحمته تعالى أنه كما قلت يعني نزل القرآن بفضل الله ومنته على أحرف سبعة فيها شيء من الاختلاف اللفظي مما يثري المعنى ويكون شيئا من التيسير على عباده عز وجل، كما قال عز وجل سبحانه في أوائل طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا الأحرف السبعة هذه اختلف العلماء في تفسيرها الدقيق، منهم من قال كذا ومنهم من قال غير ذلك. طبعا لا يهمنا كثيرا التعمق يعني في المعنى الدقيق العميق للأحرف السبعة، لأني كما أسلفت قد اختلف العلماء يعني في تبيينها على مذاهب شتى، وألفت في ذلك ربما مؤلفات ويعني حررت بعض النشرات أو بعض المؤلفات في تبيين الأحرف السبعة. نحن لسنا بصدد يعني هذا الخلاف الآن، لأن موضوعنا مركز وهو دراسة رواية حفص عن عاصم ثم التعمق في القراءات. إلى يعني ذلك الحين ربما نتطرق بتوسع أكبر لتبيين معنى الأحرف السبعة. أما الآن أقول وفي عجالة أن الأحرف السبعة منهم من قال هي سبعة قبائل أو سبع قبائل كانت على سبع قبائل كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها مثلا قريش وغيرها. ومنهم من قال لاحظوا أيها الأحبة أن الأحرف السبعة هي اختلاف التلفظ بالكلمات القرآنية على سبعة أوجه. أعيد، هي اختلاف التلفظ بالآيات أو بالكلمات القرآنية على سبعة أوجه، يعني هناك سبعة أسباب أو سبعة أوجه من خلال هذه الأوجه تختلف الكلمات القرآنية. فلأن الأسباب المسببة للاختلاف في التلفظ في الكلمات سبعة قالوا هي أحرف سبعة، لأنها أحرف ناتجة عن أسباب سبعة إن صح التعبير. مثال ذلك مثلا الاختلاف ينتج مثلا يعني الاختلاف في التلفظ في الكلمات القرآنية ينتج عن مثلا التقديم والتأخير، كقول الله عز وجل مثلا في سورة التوبة إن ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ولكن في رواية أخرى كحمزة رواية خلف عن حمزة وغيره يقرؤون فيقتلون ويقتلون. لاحظوا يعني قدم كلمة فيقتلون وأخر فيقتلون، فبدل أن تكون فيقتلون ويقتلون أصبحت فيقتلون ويقتلون. فالتقديم والتأخير هذا كان سببا يعني لهذا الاختلاف التلفظ في الكلمات القرآنية. أعطيكم مثلا مثالا آخر، دعونا نقول سببا آخر، الاختلاف مثلا في الغيبة والخطاب، في ضمير الغيبة وفي ضمير الخطاب، أو يعني الاختلاف يكون ربما أوضح في آية مثلا قول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، هناك أحرف يقول الله عز وجل يعني من خلالها وما الله بغافل عما يعملون. لاحظوا في الأولى عما تعملون، هنا الكلام موجه للمخاطب عما تعملون أنتم يعني، وفي الثانية عما يعملون هم، إذن يتكلم عن الغائبين. إذن هذا سبب ثالث، ربما يعني أضيف سببا آخر العفو، هذا سبب ثاني. نضيف ثالثا مثلا الاختلاف بسبب اللهجات العربية، بعض القبائل مثلا تقرأ الألف بالفتح، يعني مثلا موسى عيسى، لاحظوا بعض القبائل مثلا كانت تقرأ يعني الألف ممالة شيئا يعني إلى الياء، مثلا موسى عيسى وهكذا. ومنهم من يحقق الهمزة فيقول أأنتم، يحقق الهمزتين أأنتم، ومنهم من يسهل الثانية فيقول أأنتم وهكذا. إذن هناك سبعة أسباب من خلالها اختلفت طرق التلفظ بالكلمات القرآنية. لأن الاختلاف هذا نتج يعني الاختلاف في التلفظ نتج عن أسباب سبعة، منهم من قال فالأحرف القرآنية إذن هي سبعة لهذا السبب، ومنه العلماء من قال أن الأحرف السبعة المراد بها لغات العرب، لاحظوا المراد بها لغات العرب. قد يقول قائل إن العرب تتكلم بلغة واحدة كيف يكون ذلك؟ نقول نعم هي العربية لا شك، ولكن أريد بما قلته لغات العرب يعني يكون أحيانا هناك معنى معين تريد أن تعبر عنه، ولكن سبحان الله هذا المعنى ممكن أن تعبر عنه بكلمات عدة ليس بكلمة واحدة. أعطيكم مثالا، هب أن رجلا أو شخصا يقف على بعد مثلا 100 متر منك، تريد أن تنادي هذا الرجل لأن يقدم إليك من ذلك المكان إلى مكانك لتتحدث إليه مثلا، فالمعنى المقصود هو أن يأتي الرجل من مكانه ليقف عندك، يعني يتحرك يترك مكانه ثم يقدم إليه. هذا المعنى ربما تعبر عنه بأكثر من كلمة، فتقول له تعالى، لاحظوا تعالى عبرت عن هذا المعنى. ربما تقول له هلم، لاحظوا ربما تقول له ايتي، ربما تقول له اقبل. فاذا عدة كلمات تدل على معنى واحد، كانت كل قبيلة لها كلمة معينة، يعني بعض القبائل مثلا اذا اراد ان يعبر عن المعنى المذكور ربما يعني صار كبيرهم متعلمهم وعامهم وعميهم ينادي هلم، كلهم يقولون هلم. بينما قبيلة ثانية كل من فيها صغار كانوا أو كبار يعبرون مثلا إيتي. فلاحظوا يعني كلمة أو أكثر من كلمة تدل على معنى واحد، هذا يعني سبب الاختلافات هذه. إذن باختصار شديد يعني أجمل ما قد قلت في الدقائق الماضية، أن الأحرف السبعة هي طرق التلفظ بالكلمات القرآنية، طرق التلفظ بالكلمات القرآنية. طبعا الأحرف السبعة هذه كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال نسخت في العرضة الأخيرة، ومنهم من قال كتب المصحف على حرف واحد منها ثم ما وافقه من الحروف الباقية. هذا موضوع يعني نحاول أن نمر عليها سريعا لأنها ليست مقصودة في حلقتنا هذه. طيب الآن يدخل قار يعني سؤال، ربما يبدر لنا سؤال الآن، طيب هل الأحرف السبعة هي نفسها القراءات السبعة المعروفة؟ نقول هذا خطأ فادح جسيم، فإن الأحرف السبعة زمانها كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات السبعة أو العشرة هذه ظهرت ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بأسماء رجال مثل قراءة عاصم قراءة نافع وهكذا، سميت بأسماء رجال لم يكونوا أصلا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أصل القراءة السبعة بهذا الترتيب وبهذا الاسم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القراءة السبعة ليس المقصود بها هي الأحرف السبعة، إنما القراءة السبعة بل القراءة العشر أيضا كلها تقع ضمن الأحرف السبعة. إذن أي قراءة معتبرة صحيحة متواترة يتعبد إلى الله عز وجل بتلاوتها لابد أن تكون من ضمن الأحرف السبعة، لا تخرج عن نطاق الأحرف السبعة الآنفة الذكر. طيب إذا يسأل سائل، طب إذا شيخ ما هي القراءات؟ إذا الأحرف ربما فهمنا شيئا من معانيها، طب ما هي القراءة إذا؟ إن لم تكن القراءة السبع هي الأحرف السبعة، فإذا ما هي القراءات؟ نقول طبعا أنتم تعلمون مراحل كتابة المصحف الشريف ومراحل جمعه في زمن عثمان بن عفان، وكيف أنه أحرق كل ما خالف كتابته ثم نقل هذه المصاحف إلى الأمصار الإسلامية، وأرسل مع كل مصحف منها قارئا يجيد ما كتب في هذا المصحف، فأرسل إلى الشام مصحفا وإلى مكة مصحفا آخر، وإلى البصرة أرسل أيضا إلى البصرة أرسل مصحفا، وإلى الكوفة ونحو ذلك. طبعا أرسل هذه المصاحف إلى الأمصار وأرسل معها رجالا مع كل مصحف الرجل يتقن ما كتب في داخل المصحف الذي يحمله. الآن طبعا كل نأخذ مثلا مثالا صاحب الشام، يعني الرجل الذي أرسله عثمان رضي الله عنهم جميعا، الرجل هذا أخذ مصحفا وذهب إلى الشام لينشر هذا العلم وهذا القرآن بين أهل الشام. طبعا جلس هذا الرجل يعلم الناس، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم كتاب الله عز وجل حسب ما رسم في المصحف الذي يحمله. فجلس هذا الرجل وهو رسول عثمان بن عفان رضي الله عنه يعلم الناس، جلس إليه خلق كثير واستفاد منهم يعني ربما خلق لا يحصون. اشتهر، لاحظوا هنا الدقة، هنا مربط الفرس، اشتهر من بين الطلاب الذين درسوا على مبعوث عثمان، اشتهر منهم رجل يعني جلس للإقراء وتعلم العلم وجلس للإقراء وتفرغ له، ثم أصبح علما والطلاب يقصدونه والكل ينهل من علمه، فاشتهر هذا الرجل، الرجل اشتهر وكان وأصبح له صيت، وأصبح له صيت يعني عظيم، والناس يقصدونه من مختلف البلاد لينهلوا منه ويأخذوا عنه القراءة. الآن بما أنه اشتهر ويعني كان له يعني صيت عظيم، نسبت القراءة إليه، فصاحب يعني الشام الذي اشتهر في الشام سميت القراءة باسمه. طبعا كان في ذلك من الوقت هو عبد الله بن عامر الشامي. طبعا عبد الله بن عامر الشامي أخذ هذه القراءة وجلس يقرأ الناس في المسجد، وكان له يعني خلق كثير وطلاب لا يحصون. فربما تسأل أحد يا أخي من أين أخذت هذه القراءة، من علمك؟ يقول لك عبد الله بن عامر الشامي. لو تسأل آخر وخامس وعاشر والرقم مئة وغيرهم، ممن أخذت هذا العلم؟ يقول لك أخذته من عبد الله بن عامر. طبعا لما صار عبد الله بن عامر بهذه الشهرة نسبت القراءة، فسميت بقراءة عبد الله بن عامر، والحال نفسه في مكة اشتهر فيها عبد الله بن كثير المكي فنسبت القراءة إليه اسما. وكذلك في الكوفة اشتهر ربما أربعة منهم عاصم صاحبنا هذا، وهكذا. فأخذت القراءات تنتشر وتسمى بأسماء من تصدوا يعني لتعليمها وإقرائها. طبعا الآن أيضا هذا الشيخ القارئ الكبير على سبيل المثال عبد الله بن عامر مثلا في الشام، طبعا الآن جلس يقرئ الناس، أيضا أخذ عنه خلق كثير. ممن أخذوا العلم عن عبد الله بن عامر اشتهر اثنان منهم وأصبحوا معتبرين عند العلماء، فكان لعبد الله بن عامر راويين وهما هشام وابن ذكوان. ولو أخذنا مثلا آخر صاحبنا عاصم رحمة الله عليهم جميعا، عاصم الكوفي، جلس أيضا يقرئ الناس، أخذ عنه خلق كثير، من ضمن من أخذ عنه راويان وكانا هما شعبة ابن عياش وحفص ابن سليمان. الآن طبعا أيضا هؤلاء الرواة بدأ يذاع صيتهم ويشتهر يعني اسمهم، وأصبحت يعني الطلاب تأخذ منهم شيئا فشيئا إلى أن أصبحوا كذلك أئمة ينقلون هذا العلم عن شيخهم عبد الله بن عامر. الآن ربما نضع النقاط على الحروف. الحروف السبعة تكلمنا عنها ووضحنا يعني شيئا مما أريد بها، ثم تكلمنا أن القراءات السبعة أو العشرة أو القراءات السبعة أو العشر هي قراءات سميت بأسماء من اشتهرت من خلالهم، أو سميت بأسماء من اشتهروا بتدريسها. هذا هو القارئ، هو رجل تصدى للإقراء وأصبح يدرس القراءة هذه وأخذ عنه خلق كثير وذاع صيته واشتهر اسمه، فسميت القراءة إليه أو سميت نسبة إليه. طبعا هذا القارئ أخذ عنه خلق كثير. الذي يأخذون القراءة عن القارئ أو الذين أخذوا القراءة عن القارئ يسموا رواة. إذن الراوي هو من أخذ القراءة عن القارئ سواء مباشرة أو بسند. ماذا يعنى بذلك؟ ربما راوي عاشر القارئ وكان في نفس زمنه وفي نفس يعني الفترة الزمنية، أخذ عنه مشافهة مباشرة، يكون الراوي قد أخذ عن القارئ مباشرة. وربما يكون بين القارئ والراوي يعني رجل أو رجلان أو أكثر، فلا حرج في ذلك. يعني نقول الراوي هو من أخذ القراءة عن القارئ، القارئ المعروف يعني أحد السبعة أو أحد العشرة، الراوي هو من أخذ القراءة عن القارئ سواء مباشرة أو بواسطة. طيب ربما يعني يصعد أيضا مصطلح آخر وهو الطريق، نقول الطريق هو من أخذ القراءة عن الراوي. الآن ربما إن شاء الله تكون بعون الله قد اتضحت الأمور شيئا ما. القارئ عرفناه، كنا هو رجل اشتهر بتدريس القراءة ونسبت إليه القراءة أصلا، يعني هو بداية الموضوع. طبعا وهو أصلا متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنده متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لما نسبت القراءة إليه لم يأتي بها من عقله، هو نقلها نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذاع صيته، فكان أول من ذاع صيته يعني واشتهر بهذه الشهرة فسميت القراءة باسمه. من هنا ظهر مصطلح القراءة. من أخذ عن القارئ يسمى راويا، سواء مباشرة أو كان بواسطة، ومن أخطأ الراوي سواء أيضا مباشرة أو بواسطة يسمى طريقا. من القراء المشهورون المعروفون المجمع على تواتر أو صحة قراءاتهم هم عشرة، نعدهم باختصار شديد وفي عجالة: القارئ نافع المدني، القارئ نافع المدني روى عنه خلق كثير نأخذ منهم اثنان مشهورون وهما قالون وورش. القارئ الثاني هو ابن كثير عبد الله بن كثير المكي، أخذ عنه أو روى عنه قنبل والبزي، أو بالأصل هي البزي وقنبل. كذلك القارئ الثالث هو أبو عمرو ابن العلاء البصري، روى عنه بسم الله الرحمن الرحيم السوسي والدوري، أو السوسي الدوري والسوسي، حفص الدوري والسوسي. والقارئ الرابع هو عبد الله بن عامر الشامي، روى عنه هشام بن ذكوان. والقارئ الخامس هو عاصم الكوفي صاحبنا هذا، روى عنه حفص وشعبة، أو روى عنه شعبة وحفص. والقارئ السادس هو حمزة الزيات، وروى عنه خلف وخلاد. والسابع من القراء كان الإمام علي الكسائي، الإمام الكسائي المعروف النحوي أيضا، روى عنه اللهم استعان، روى عن الإمام الكسائي كان من رواته الإمام حفص الدوري، وحفص الدوري روى عن الكسائي وروى أيضا طيب نرجع للكسائي. ثم القراء الثلاثة هم كانوا أبو جعفر، هذا القارئ السابع اللي هو العفو الثامن اللي هو كان متمم للعشر، القارئ الثامن كان أبو جعفر المدني. نعم الإمام الكسائي روى عنه كما قلنا الإمام حفص الدوري وأبو الحارث، الإمام أبو الحارث والإمام دوري حفص الدوري هو أيضا راوي الكسائي، العفو راوي الكسائي هو نفسه حفص الدوري، يعني راوي الكسائي وراوي أبي عمرو. وبالنسبة لأبي جعفر روى ابن وردان وابن جماز هما الراويان. والقارئ التاسع كان يعقوب الحضرمي، وروى عنه رويس وروح. والقارئ العاشر رحمة الله تعالى عليهم جميعا كان خلف العاشر، خلف العاشر هذا روى عنه إسحاق وإدريس. من الأمور التي يعني ينبغي أن يتنبه إليها أن حفص الدوري كان راويا للكسائي رحمة الله عليهم جميعا، وكان راويا لأبي عمرو البصري أيضا. الإمام حفص الدوري عمل راويا للكسائي وعمل راويا أيضا للإمام أبي عمرو بن العلاء. والإمام العاشر وهو خلف العاشر يعني كان راويا لحمزة، الراوي الأول لحمزة هو خلف، وأيضا هذا خلف كان راويا لحمزة وكان قارئا بذاته مستقلا بروحه، وكان له راويان وهما إسحاق وإدريس. طبعا هذا باختصار كل القراء العشرة مع الرواه العشرين الذين يعني أشاع الله ذكرهم وأعلى مكانتهم، وكان لهم بإذن الله عز وجل يعني القبول عند الناس. طبعا القراء مررنا يعني في عجالة على الأحرف السبعة: القارئ، الطريق، الراوي وما إلى ذلك. المعذرة ربما يعني لم أكن محضرا لهذه المادة جيدا للانشغال، ولكن فيما قد قلت أيوجد أي سؤال قبل أن ننتقل للفقرة التالية؟ هل يوجد سؤال معين؟ هل عند الإخوة أي استفسار عما قد ذكرناه من تعريف للقراءات ومن قبلها للأحرف وللقراءات للرواة وللطرق؟ هل في هناك؟ طبعا الراجح شيخ الله يكرمك يسأل أحد الإخوة يقول: ما هو الراجح؟ يعني ربما أفهم من سؤالك تسأل ما هو الراجح من تعاريف القراءة الأحرف السبعة، لأنه ما قلت عن القراءات والرواة والطرق الموضوع إن شاء الله ما فيه يعني مشاكل، يكون الموضوع واضحا. أما بالنسبة لل سبحان الله لتعاريف الأحرف السبعة، سبحان الله يعني أحسبهم كلهم يعني على قوة في طرحهم، ولكن سبحان الله بعض مشايخنا يرى أنه أريد بها ربما اللي هي لغات العرب كما أسلفت، يعني هلما أقبل تعالى ومشايخ كثر نصوا على أنها تختلف لأسباب سبعة مثل التقديم والتأخير والغيب والخطاب. منهم كذلك من المتأخرين كان فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه. فالأقوال وأحسبها كلها قوية يعني، ومن أراد التوسع فليرجع لها، لأن يعني لا أظن أن المكان أو المقام في هذا في هذه الحلقة يكون يعني سامحا للتطرق أكثر منها. ولكن إن هناك بعض الأسئلة قبل أن ننتقل للمرحلة القادمة فنحن بالانتظار. تفضلوا يا إخوة، معكم يعني فترة نصف دقيقة من أراد أن يكتب شيئا أن يستفسر عن الأحرف والقراءة والرواة والطرق. تفضلوا جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ بالسؤال الأول الذي طرحه الأخ أبو عبيدة، حكم الجمع بينهما يا شيخنا في التلاوة. جزاكم الله خيرا. طبعا ربما هناك اختلاف في الحكم في حكم الجمع بينهما في التلاوة، ولكن الراجح والذي عليه أكثر يعني هو أنه لا ينبغي الجمع بين القراءات أو بين الرواة يعني في مقام واحد. أنت تقرأ الآن مثلا على رواية حفص، ابقى عليها حتى تنتهي ثم تدخل في رواية أخرى. أما الجمع بينها في نفس واحد يعني وفي جلسة واحدة هكذا ربما يشكل كثيرا، ربما أحيانا يتغير المعنى مثلا. فلهذا بعضهم بل الأغلب والأرجح أنهم لا يرون بالجمع، إلا إذا كان هناك يعني جمع يكون في حلقات التعليم مثل جمع المهرة القراءة العشر أو السبع، وهذا يكون طبعا له أصوله. فالأصل أن يجتنب مثل هذا الجمع يعني يكون أفضل بإذن الله عز وجل. طبعا والله تعالى أعلم. تقول السائلة يعني أقرأ السؤال، أين نرجع لمزيد من القراء أو من القراءة عن أمثال هؤلاء القراء؟ طبعا الكتب كثيرة ولله الحمد والمنة. يعني ربما تسأل أخت يعني عن أصول هؤلاء القراء أو أصول هؤلاء القراءات أو يعني كيفية القراءة بها. كثير من الكتب منها يعني الكتاب القيم الفريد في هذا الزمن، كتاب فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، يعني يفصل تفصيلا جيدا يعني متوازن مع المصحف الشريف، يأخذ ربعا من المصحف ويبين ما فيه من قراءات عشرة. ربما نحن أصلا بصدد هذا الموقع الذي حزتم على رابطه، وهو موقع القراءات للشيخ عبد الفتاح الشيخ محمد ذبهان مصري. أيضا هذا الموقع سبحان الله موقع عجيب تبارك الله، يعني أبدع شيخنا في تأليفاته أو مؤلفاته، فيعني بين أو فصل لكل قراءة من القراءات كتابا وأفرد كتابا لكل قراءة، مما يسهل على القارئ التمييز بين القراءات كلها. الموقع هو موقع القراءات للشيخ محمد ذبهان مصري، وغيرها من الكتب بإذن الله موجودة. نرجع، يقول أخ أو أخت فجر الإسلام ممكن سؤال مهم؟ تفضل. طيب ريثما يكتب سؤاله أو سؤالها، وهذه التعريفات التي ذكرتموها عن الطريق والطرق أين نجدها؟ يعني أنا أحسب أن أغلب كتب يعني تسأل أخت ربانية تقول التعريفات التي ذكرتموها عن الطريق والقراءات أين نجدها؟ كثير من الكتب اطلعت عليها، مثلا كتاب تحقيق مثلا حتى قبل ذلك الكتاب نفسه الذي نتكلم عنه كتاب عبد الفتاح القاضي مهم جدا، احفظوه يا مشايخ، وهو البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. أيضا في مقدمة الكتاب يتكلم بشيء من التفصيل عن ما ذكرت. وأيضا فضيلة الشيخ الدكتور وهو أحد مشايخي، فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم المشهداني، له كتب طيبة في هذا المجال وإفرادات معينة يعني خاصة بالأحرف السبعة. من كتبه تحقيق كتاب القواعد المقررة والفوائد المحررة للإمام البقري. في بدايته أيضا يتكلم في فصل معين عن التجويد والقراءات والروايات، ويتوسع في هذا من أراد فليرجع إلى ذلك. طيب يسأل الأخ فجر الإسلام يقول ممكن سؤال؟ تفضل أخي أين سؤالك؟ أبو الزبير يقول يا شيخ أنا أقرأ برواية ورش عن نافع، فالسؤال أريد أن أعرف السلسلة المتواترة من نافع حتى وصلت لنبي الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف السلسلة المتواترة من نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موجودة هذه في مؤلفات كالكتاب كتاب النشر لابن الجزري رحمه الله عليه، يذكر فيها سلاسل الرواة كلهم حتى. ولكن إذا أردت رجالة أن ترجع إلى سلسلة نافع من نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخي أبو الزبير، يمكن أن تطلع على أي إجازة لأحد الإخوة المجازين عنده، تنظر في إجازته إذا كان مكتوب فيها السند، تجد مثلا قرأ فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل نافع ثم إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدها باختصار وفي عجالة إن لم تريد أن ترجع إلى كتب ابن الجزري كالنشر وغيره. طيب، تقول أخت رشا أحسن الله إليكم، كيف أختار الأئمة القراءة مختلفة بإقراء بين مجموعة ما أخذوا عن شيوخي؟ ربما لم يعني فهمت السؤال ولكن ليس بدقة، إن تفضلت الأخت رشا تعيد السؤال بصيغة أوضح، جزاه الله خيرا. يقول فجر الإسلام أو تقول أنا دخلت منتدى مسيحي وتم سجل به وكان قد سمعت قصة مثيرة. طيب جدا، وهذا ما شجعنا أن أدخل وأقوله عن الآيات التي كانت في صمدها. يعني طيب شيخ أبو فجر الإسلام أو أخت فجر الإسلام، أنا فهمت أنه يعني الدخول لمواقع، ما حكم الإسلام في الدخول لمواقع مسيحية؟ هذا الذي فهمته، ربما أكون مخطئ، إن كان كذلك وضح وتساكم الله خيرا. نقول طيب، إذا إخوة يعني ربما الأسئلة شبه انحصرت الآن، دعونا نكمل. طبعا الرجاء من الإخوة أن يعني الأسئلة اللي تكون خارجة عن صلب الموضوع تؤجل الآن، دعونا الآن نبقى في الصلب إن شاء الله، ما نطيل بإذن الله. إحنا الدرس يعني يكون على أبوابه، يكون درس خفيف إن شاء الله اليوم، ومن بعده نخش يعني ندخل أعمق إلى أصول رواية حفص. طبعا أردت أن أقول شيئا أضيفه لما قد قلت سابقا، وهو طبعا كلنا الأحرف السبعة عرفناها، وقلنا أن القراءات كانت كثيرة جدا فوق العشر قراءات، استقر الحال يعني واستقر على قراءات عشر وعلى راويين لكل قارئ. إذا كانت القراءات عشرا فإن الرواة عشرون، لأن لكل قارئ راويا. طبعا ذكرنا أسماء الأئمة القراء العشرة وذكرنا أسماء الأئمة الرواه العشرين. طبعا الطرق، احنا كنا الطريق هو من أخذ عن الراوي، الطريق ومن أخذ عن الراوي. اشتهرت من الطرق طريقان كبيران عظيمان، وهما طريق الحرز أو لها اسم آخر طريق الشاطبية. طبعا طريق الحرز هذه سميت بالحرز لأنها نسبة إلى كتاب حرز الأمل ووجه الذهاني، كتاب هي في الحقيقة قصيدة نظمها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، أسماها بحرز الأماني ووجه الذهاني، هي الشاطبية. إذا قال أحدهم من طريق حرز الأماني أو قال من طريق الشاطبية أو قال من طريق الحرز، يعني كلها مصطلحات تدل على طريق الشاطبية المعروفة، ومنها الطريق أيضا يعني كنا طريق الشاطبية طريق عظيم معروف مشهور، وكذلك أيضا يوجد طريق آخر أيضا مشهور معروف عظيم، طريق الطيبة للإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه. هذه من الطرق التي يعني اشتهرت وذاع صيتها. فركزوا معنا أيها الإخوة، يعني دعونا نجمل الموضوع الآن. نقرأ شيئا عن كتاب الحرز هذا. احنا قلنا القارئ ذكر والقراء ذكروا والرواة ذكروا أيضا، وذكرنا طريقا من جملة ما قد قيل. طبعا طريق احنا سنأخذ رواية حفص عن القارئ عاصم من طريق الشاطبية، إذا الآن نخصص الموضوع أكثر. إذا القارئ الذي سنبدأ معه هو عاصم رحمة الله عليه، الراوي الذي روى عن عاصم الذي سنأخذ روايته هو حفص طبعا، وسنأخذ رواية حفص عن عاصم من هذا من أي طريق؟ سنأخذها من طريق الشاطبية أو من طريق الحرز. إذن سنبدأ يعني بشرح رواية حفص عن قراءة عاصم من طريق الشاطبية أو طريق الحرز. طبعا طريق الحرز هو كتاب حرز الأماني وجه التهاني المعروف بالشاطبية للإمام القاسم بن فيره الشاطبي الأندلسي الضرير، وطريقته أشهر طريقين في زماننا. الطريق الثاني هو طيبة النشر للإمام محمد بن محمد الجزري رحمة الله عليهم جميعا. توفي الإمام الشاطبي سنة 90 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في سفح جبل المقطم في القاهرة. طبعا جزاكم الله خيرا شيخ أبو حفص. الوقت كيف الآن؟ الوقت يعني كم بدأ يدركنا؟ نعم، هي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وطريق الحرز. طيب أثقلنا يا إخوة، صحيح إن شاء الله الموضوع هي دائما سبحان الله في البداية يكون الموضوع دعوني أقول فيه شيء من ربما الجفاف، يعني استغفر الله، أقصد لأنه يكون نظريا بحتا في بدايته يكون هكذا. إن شاء الله بإذن الله عز وجل يكون فيما في قابل أيام يكون أسهل وأسلس بكثير وفيه شيء من يعني من السلاسة والوضوح، ونشرك كذلك تلاوات الإخوة أيضا معنا في الحلقة، فلا عليكم إن شاء الله عز وجل. طبعا بالنسبة لأركان معرفة التجويد ربما نقرأ شيئا من الكتاب. طيب نأخذ هذه الصفحة من الكتاب، هي الصفحة رقم 7، الصفحة 7 من الكتاب المذكور. يقول الكاتب أو المؤلف حفظه الله، يقول أركان معرفة التجويد. أركان معرفة التجويد: اعلم أخي القارئ أن معرفة علم التجويد ترتكز على 4 قواعد، هي ترتكز على 4 قواعد هي: أولا معرفة مخارج الحروف، ثانيا معرفة صفات الحروف، ثالثا معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف، ورابعا رياضة اللسان والتكرار أو التكرار. طبعا معرفة مخارج الحروف بإذن الله وكذلك الصفات سنمر عليها بشيء من التفصيل في وقتها. يعني قصد المؤلف حفظه الله تعالى مخارج الحروف، هي المخارج المعروفة، يعني مخرج كل حرف من حروف اللغة العربية، نتعلم هذا لنتقن المخارج فنخرج الحروف من مخارجها المعروفة الصحيحة، فبذلك يخرج الحرف صحيحا، لأنه إذا خرج الحرف من غير مكانه فربما ينتج حرفا آخر، أو ينتج الحرف ذاته ولكن يكون يعني بشيء من التشويش فيه. فلهذا معرفة مخارج الحروف من الشيء المهم. كذلك ربما يعرف أحد مخارج الحروف ولكنه يخرج الحرف صحيح أنه يخرجه من مخرجه، ولكن يعني يعطيه صفات غير الصفات التي يستحقها، فكذلك يخرج حرفا آخر، مثلا الصاد والسين، الصاد والسين، أو دعونا نقول مثلا القاف والكاف من الأقصى الحلق مثلا، أو كذلك الهمزة والخاء والهاء، أخي هاك، الهمزة والهاء من أقصى الحلق، ولكن يعني نعم نفس المخرج ولكن بينهما من الاختلاف في الصفات شيء الكثير. مثلا على سبيل المثال حرف الهمزة فيه جهر وحرف الهاء فيه همز، ولكن إذا ما أعطي الحرف صفته يكون هناك شيء من الخلل. فإذا الحرف يجب أن يخرج من مخرجه ويجب أن يأخذ صفته اللازمة له، يعني يأخذ الصفة التي يستحقها حتى يكون الحرف هو الذي نريد. طبعا النقطة الثالثة يتكلم الشيخ عن معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف، يعني مثلا حرف النون الساكنة مثلا إذا جاء بعده مثلا حرف الواو، لاحظوا ركبنا الواو جاء بعد النون، فهنا ينتج حكم الإضغام بغنة مثلا. كذلك على سبيل المثال حرف المد إذا جاء مثلا الألف أو الواو أو الياء المديات هذه إذا جاء بعدها همزة ينتج عندنا هنا الحكم المد سواء متصل أو منفصل. لاحظوا إذن عند تركيب الحروف وتقاربها وتجاورها ربما ينشأ أحكام، هذه برضو يعني أيضا سنمر عليها بشيء من التفصيل في وقتها عند تحدثنا مثلا عن المدود، وعند تحدثنا عن يعني أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة. النقطة الرابعة مهمة جدا حقيقة، وهي رياضة اللسان والتكرار، يعني حتى نص عليها ابن الجزري رحمة الله عليه في منظومته النفيسة، منظومة المقدمة، فقال عندما ذكر التجويد: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. قال رحمة الله عليه: وليس بينه وبين تركه، يعني ليس بين التجويد وبين عدم التجويد أو بين ترك التجويد إلا شيء واحد وهو الرياضة. طبعا الرياضة ليست بالجسد، هو قال رياضة امرئ بفكه، يعني سبحان الله ربما الإنسان يعرف الحكم نظريا مباشرة، يعني يلقط يعرف أن الحكم إذا جاءت مثلا نون ساكنة بعدها واو يكون الحكم إضغاما بغنة، يعني سبحان الله يعرفها بطلاقة جدا، ولكن عند تطبيقها إذا ما عود لسانه كثيرا عليها فربما يكون عنده شيء من التقصير عند النطق به. يقول الكاتب يحفظه الله، يقول والقاعدة الرابعة وهي قاعدة رياضة اللسان والتكرار، والقاعدة الرابعة هي القاعدة المهيمنة على القواعد الثلاث الأول، ولا بد من تكرير الحكم بلسانك لتروضه عليه بعد معرفته وأخذه من أفواه العارفين المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومذكرتنا هذه هذا الكتاب يعني تبدأ بالقاعدة الثالثة وهي معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف، ثم تعود القاعدة الأولى ثم تعود القاعدة الثانية. إذن أول ما سنتكلم عليه بإذن الله عز وجل في قابل حلقاتنا هي معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف كأحكام النون والميم والمدود وما شابه، ثم نرجع إلى القاعدة الأولى من المخارج، ثم نعود إلى القاعدة الثانية وهي الصفات. وكل هذه القواعد الثلاث الأولى والثانية والثالثة لا بد أن يعني تكون ملازمة للرياضة اللساني والتكرار، نعيد الحكم مرة ومرتين وأكثر حتى يعني سبحان الله يأخذ مكانه يعني الصحيح، ويتروض الإنسان ويتعلم على إخراجه أو يتعلم إخراجه. طبعا الكتاب الآن يدخل مباشرة في كتاب أو في موضوع التجويد، يعني هنا الموضوع يكون لاحظوا أولا تكلمنا بشكل عام من جدا الأحرف السبعة، ثم قلصنا الموضوع يعني أو خطنا في القراءات وهي التي أصلا جزء من الأحرف السبعة، ثم الآن بدأنا يعني نخصص ونركز شيئا فشيئا إلى موضوع التجويد. ما هو التجويد وما يعني ما تعريف اللغة أو اللغوي والاصطلاحي؟ هذا بإذن الله عز وجل ما نرجو من الله عز وجل أن ييسر أمره في الحلقة القادمة، لنبدأ بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل وبشيء من التخصيص والتركيز حقيقة على موضوع التجويد، إلى أن يعني نسير شيئا فشيئا إلى أن يتمم الله عز وجل هذه السلسلة المباركة من هذه أو من هذا الكتاب العظيم. ثم بعدها إن يسر الله عز وجل ربما نبدأ في شرح مقدمة ابن الجزري، شرح منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلم القرآن يعلمه، ثم إذا يعني بارك الله عز وجل في الوقت نبدأ بشيء من التفصيل في القراءات كلها. فلا يعني يحزن كثيرا أهل المغرب العربي، فهم الله في قلوبنا بإذن الله عز وجل. يعني نبدأ في شرح رواياتهم أو روايتهم المشهورة، رواية ورش عن نافع، وكذلك في ليبيا وغيرها رواية قالون. فلا عليكم بإذن الله عز وجل، سيأتي وقتها إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله عز وجل. نحن كنا يعني على أبواب ختم هذه الحلقة المباركة، لأننا يعني بإذن الله عز وجل بينا شيئا من تعاريف ومصطلحات قد تطرأ عند أو قد يعني تظهر عند شرح مثل هذا الموضوع، فتكلمنا بشيء من التفصيل وإن كان يسيرا عن الأحرف السبعة وكذلك عن القراءات العشر والرواه العشرين في عجالة من أمرنا وعن الطرق كذلك، وتكلمنا عن القواعد العامة يعني التي يعني عن أركان معرفة التجويد، قلنا معرفة المخارج والصفات وما ترتب من الأحكام عند التراكب التركيب، وكذلك تكلمنا عن ضرورة أن يروض الإنسان لسانه وفكه ويتكرر يعني ذلك وتتكرر ذلك تلكم الرياضة كثيرا، لأن ذلك يكون يعني مساعدا بعد الله عز وجل في إتقان التجويد. طبعا ما ذكر في هذه الحلقة قلنا هو يعني مصطلحات، تبيين لبعض المصطلحات وبعض الأمور التي يعني يلزم تبيينها، خصوصا وأننا في بداية مشوارنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب المذكرة في التجويد. قلنا يعني ما هي الحروف وماذا أريد بها الأحرف السبعة أقصد، وقلنا يعني شيئا عن القراءات وعن القراء العشرة وعن الرواه العشرين، وتكلمنا شيئا عن الطرق وأشهر طريقين كانتا أو أشهر طريقتين أو طريقين كانا طريقة الشاطبية طريق الشاطبية، اللهم استعان، كنا نتكلم عن طريق الشاطبية وعن الطريق الآخر وهو طريق طيبة النشر. طبعا وتكلمنا في النهاية عن بعض الأمور والأركان التي يجب مراعاتها عند دراسة موضوع كهذا، وهي معرفة مخارج الحروف وصفات الحروف وما يتردد وما يتجدد من أحكام عند تركيب الحروف، وتكلمنا عن يعني ضرورة رياضة اللسان والتكرار. طبعا هذا ما يسر الله الكريم بمنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قد قلنا، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأوقاتنا وأوقاتكم، وأن ييسر حلقات أخرى قادمة بإذن الله عز وجل لنبدأ أو لنكمل ما قد بدأناه اليوم، وأن يجعل ما قلناه وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم الدين، وأن يجنبنا سبحانه مصارع السوء، وأن يجنبنا يعني أمراض النفوس، وأن يجنبنا وإياكم يعني سوء النية. ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول وما نسمع خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك ذخرا لنا يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين والمستمعين والحضور، وأن يبارك في جهودكم، وأن يستخدمنا وإياكم في طاعته سبحانه، وأن ينصر بنا دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. والله الذي لا إله إلا هو، لا أرى في نفسي شيخا ولا أرى يعني في نفسي يعني أهلا لأن أتكلم في حضراتكم، ولكن سبحان الله نجد أن يعني من زكاة ما يعني علمنا الله عز وجل أن نتكلم فيما علمنا الله عز وجل، يعني ما هي إلا امتثال لأمر الله عز وجل، يعني على إعلان منا ويعني على اعتراف منا بالتقصير والزلل وما أكثره، ولكن رحمة الله عز وجل هي التي تشجعنا دائما. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يبارك فينا وإياكم، وأن يجعل أو أن يجعلنا وذريتنا من أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختام الكلام صلاة الله ثم سلامه تترى على الحبيب المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم شيخ سعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل منكم هذه الكلمات، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى في ميزان الحسنات. ونسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يتقبل منكم.